بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. لازمنا في سلسلة ذكر شيء من فضائل أركان الإسلام، وقد مر معنا الحديث عن الركن الأول من أركان الإسلام، ولازلنا فيه، أو الركن الأول بعد الشهادتين. وقلنا أن ما جاء في حديث جبريل الطويل رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الإسلام وأحكام الدين، أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم سأله: يا محمد أخبرني عن الإيمان، ثم سأله: يا محمد أخبرني عن الإحسان. وقلنا لكم أن هذا الحديث أخذ منه العلماء أن مراتب الدين كم عددها؟ كم؟ ثلاثة. المرتبة الأولى أو الركن الأول أو الرتبة الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. وقلنا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. وتكلم المشايخ عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلمنا عن فضل الوضوء عند كلامنا عن الصلاة، وقلنا أن من أهم شروط الصلاة الطهارة، وتكلمنا عن الوضوء الطهارة الصغرى، وتكلمنا عن الغسل الطهارة الكبرى. سنتكلم عن فضل الصلاة، وذلك أن الصلاة أعظم أركان الدين بعد التوحيد، وهي عمود الدين الذي يقام عليه الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الدين، وهي أول عمل يسأل عنه العبد بعد التوحيد. فإذا كان محسنا في صلاته كان في سائر عمله محسن، وإذا كان مسيئا في صلاته كان مسيئا في سائر عمله، لأن الصلاة أعظم ركن أوجبه الله عز وجل على العبد. فالله جل وعلا دائما في كتابه أو غالبا في كتابه يقرن الأمر بالصلاة بعد الإيمان به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك جاء ذكر الصلاة في الكتاب كثيرا، يذكر الله عز وجل في شأنها وفي أمرها ويأمر بها. وفضل الصلاة عظيم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة. وفي حديث آخر: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الصلاة كفارة للذنوب والخطايا، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الصغائر التي تقع من العبد تكفرها الصلاة. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حذيفة فقال: يا حذيفة أسألك عن الفتن. فقال: يا أمير المؤمنين، تكفرها الصلاة والزكاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، في بيته، في سوقه. قال: ليس عن ذلك أسأل، إنما أسألك عن الفتنة العظيمة. الشاهد من الحديث أنه لما سأله عن الفتن، أي المعاصي، فتنة الإنسان في طريقه، في عمله، ما يعرض له من خلال هذه الأعمال وهذه الأماكن من ذنوب ومن معاصي تعرض عليه، صغائر لا يخلو منها الإنسان، ما الذي يكفرها؟ قال: تكفرها، قال له: الصلاة والصيام والزكاة، يكفر ذلك. إذن الصلاة إلى الصلاة كفارة، بل هي أعظم من ذلك، تغسل جميع الخطايا والذنوب. فالعبد يتقلب بنعم الله جل وعلا ليلا ونهارا، وهو مقصر في أداء حقوق هذه النعم الكثيرة. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقليل من عبادي الشكور. لكن شكر الله جل وعلا هو بالعمل الصالح. فالعبد إذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على ما أعطاه وأنعم عليه، ليس فقط باللسان يقول الحمد لله والشكر لله، لا شك أن هذا من حمده وشكره وهذا أمر مطلوب، ولكن أيضا بالعمل. فالصلاة من أهم الأعمال التي يؤدي بها شكر الله جل وعلا على النعم، لأنها تمحو الخطايا. فكفران النعمة والمعاصي والذنوب التي يكفر بها العبد بما أنعم الله عليه من النعم، هذه الذنوب والمعاصي يمحوها الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم ضاربا بذلك مثلا محسوسا جميعنا نشعر به، قال صلى الله عليه وسلم: رأيتم إذا كان على دار أحدكم أو بيت أحدكم نهر يجري يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ فأجاب الجميع: لا، لا يبقى من درنه شيء. ثوب أبيض أصابه شيء من الأوساخ والقدر، فتذهب به وتغسله مرة يذهب، فكيف إذا كنت تغسله 5 مرات؟ هل يبقى شيء من هذا الوسخ والدرن؟ لا يبقى شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. بل أعظم من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المرء في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فإن في كل خطوة يخطوها يرفع الله به درجة، وفي كل خطوة يخطوها يمحو الله به خطيئة. حتى إذا صلى مع الجماعة وجلس في مصلاه لا يحبسه في ذلك إلا الصلاة، صلت عليه الملائكة، صلت عليه الملائكة وقالت: ربي اغفر له، ربي تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث. إذن أنت في صلاة منذ خروجك من البيت إلى أن تصل إلى المسجد، إلى أن تصل إلى المصلى وتحبسك الصلاة، فأنت بذلك ترفع نفسك درجات، وتدفع عن نفسك وتمحو عن نفسك الخطايا، وتدعو لك الملائكة. فضل عظيم لا يتحصل في أي أمر وفي أي عمل. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. إذن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة. فإذا كان هذا الفضل العظيم لا يحمل الإنسان على المحافظة على الصلاة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر، وفي رواية بين الرجل والشرك، ترك الصلاة. لما؟ لما كانت الصلاة عمود الدين، فإذا أخذنا هذا العمود هل يبقى شيء من البيت؟ ينهدم البيت، يسقط البيت. فبين الرجل وبين هدم بيت الإسلام، بيت الإيمان، بيت الدين، الصلاة. بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ووعيد لمن ترك الصلاة أنه في جملة الكفار. فلذلك لا تفسد هذا الحج والعمل الصالح وكل ما قدمته لله جل وعلا بترك الصلاة. تعود بعد حجك، ينبغي عليك أن تحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وأن تحافظ على الصلاة مع الجماعة. ففضل الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، وفي رواية 24 درجة. فضلها عظيم وأجرها كبير، وهي التي ينشرح بها الصدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر وضاق قال: يا بلال أرحنا بها، يا بلال أرحنا بها. إذن هي محل انشراح الصدور والإقبال على الله جل وعلا. فلذلك الصلاة نور للعبد في حياته، في سمعه، في بصره، في وجهه، في طريقه، أيضا نور في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالصلاة نور. وجاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. من الذي يمشي بالظلم إلى المساجد؟ بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من الذي يمشي إلى المسجد بالظلم في أي وقت؟ صلاة الفجر وصلاة الليل، صلاة العشاء، بالنور التام يوم القيامة. إذن الصلاة نور في حياتك وفي يوم القيامة بالنور التام. نسأل الله جل وعلا أن ينور وجوهنا وأن يجعلنا من أهل النور يوم القيامة. فلذلك أخي حافظ على هذه الصلاة، هذه الصلاة إن صلحت صلح سائر شأنك وسائر حياتك، وإن ضيعتها فأنت لغيرها أضيع. وينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة، وأن يعرف من أحكامها ما تصح به الصلاة. فبعض الناس كما تكلمنا في صفة الوضوء قال: والله لم أعرف ولم أسمع في بعض الأحكام التي ذكرتها من قبل، أو لعلي سمعتها ولم أقم بها. ومع الوقت ينسى الإنسان. كذلك الصلاة يحتاج إلى أن يتعرف إلى أحكامها. وأهم ركن من أركان الصلاة وأعظم ركن فيها سورة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة: الحج عرفة. هل الحج فقط عرفة؟ يا شباب، هل الحج فقط عرفة أو هناك أشياء أخرى غير عرفة؟ إذن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. لكن لماذا قال الحج عرفة؟ جمع الحج كله في عرفة، لأن أهم ركن من أركان الحج عرفة. اسمعوا إلى أهمية سورة الفاتحة في حياة المصلي وفي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فذكر لنا سورة الفاتحة. إذن أهم أمر في الصلاة هو سورة الفاتحة، وسنتكلم إن شاء الله عن فضل سورة الفاتحة ومعاني سورة الفاتحة في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. علشان ما تنامون، أبو خالد يقول إذا خلت أكثر من 10 دقائق نمنا.
يعطيك الله يا شيخ.
وياك، جزاك الله خير. تفضل.
في صلاة الجهر يا شيخ.
نعم.
نقرأ الفاتحة برضو.
في صلاة الجهر سنتكلم إن شاء الله عن أحكام الفاتحة، لكن الجواب أن الفاتحة يجب قراءتها على الإمام وعلى المأموم، والمسألة خلافية، والقراءة لا يقرأها المأموم في صلاة السرية وكذلك في الصلاة الجهرية، وتسقط عنه إذا لم يدرك وقتا كافيا لقراءتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. فإذا لم يجد وقت لقراءتها ولم يدركها وأدرك الإمام وهو راكع تسقط عنه ويدرك الركعة بإدراك الركوع. سنتكلم إن شاء الله عن حكم قراءتها للإمام والمنفرد إن شاء الله.
ما مقدار الدرجات اللي تفضلت فيها أن تفرق صلاة البيت عن صلاة الرجل 27؟
نعم، 25. صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاة الرجل في بيته في سوقه في متجره 25 درجة، وفي رواية 27، وفي رواية 24. هذا الفضل ليس محددا تحديدا، يعني في الروايات كلها اتفقت على حد معين، لكن بعض الروايات 25 بعض 27، وهذا يدل على أن فضلها أعظم من فضل صلاة الفرد. وهذا التفضيل من باب أن الإنسان قد تفوته صلاة الجماعة لعذر شرعي، قد تفوته لعذر شرعي، وإلا فإن صلاة الجماعة واجب. فقد جاء رجل نعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أصلي في بيتي، فإني رجل أعمى ولا قائد لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في بيتك. فلما صرف الرجل أو أراد الانصراف قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الرجل الأعمى الضرير الذي لا يجد قائدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصلاة الجماعة طالما أنه يسمع النداء والأذان. ولذلك هذا الفضل، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، إذا فات الإنسان شيء من ذلك أو أن المرأة تصلي في بيتها، فلذلك صلاة المرأة أو دين المرأة أقل من دين الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين. فالمرأة أبواب الخير بالنسبة لها في باب الصلاة أقل من الرجل، فالرجل واجب عليه الجماعة والمرأة لا تجب عليها الجماعة، فصلاتها في بيتها أقل أجرا من صلاة الرجل في المسجد، فصلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاة المرأة في بيتها، مع أن صلاة المرأة في البيت أفضل لها ويجوز لها أن تصلي في جماعة وتأخذ أجر الجماعة، لكن لما كانت الجماعة واجبة على الرجل وليست واجبة على المرأة كان هذا الوجوب يترتب عليه فضل. فالأعمال الواجبة شرعا أجورها أعظم من الأعمال النفل والمستحبة، كما ذكرنا لكم بالحديث بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم وأفضل الأعمال الواجبة التي يحبها الله عز وجل هي الأعمال أو الفرائض التي فرضها الله جل وعلا على عبده. وصلاة الجماعة مما أوجبه على الرجال القادرين على الصلاة في المسجد. فلذلك هذا الفضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد فارق واسع عظيم، 25 أو 27 أو 24 هي في حدود هذه الدرجات. أما تحديد كل درجة عن الدرجة كم مقدارها الله أعلم، أن نتوقف عند الحديث وذكر فضلها بهذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فضل. نعم، أما قبل بعد الإقامة وقبل التكبير قول حقا إذا قال المؤذن لا إله إلا الله فهذه لم يرد فيها دليل يدل عليها. ونحن كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي وقبل أكدنا على أصل عظيم أن معنى محمد رسول الله أو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن الإنسان يتعبد بما يرى أو بما روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك كما قلنا أن الأصل في العبادة أن العبد يتعبد الله جل وعلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب عليه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء هذا هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه عبادة وموضع عبادة، فلا نستطيع أن نقول في هذه المواضع ولا نستطيع أن نعمل عمل إلا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عنه أنه قال هذا الحديث لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نقول. الأمر الثاني الدعاء بين السجدتين، إذا رفع من السجود يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وأيضا أما الحديث الذي ذكره رب اغفر لي ولوالدي فإنه لم يرد هذا الدعاء بين السجدتين، لم يرد هذا الدعاء أيضا بين السجدتين، فلذلك يدعو بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا منه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وجبرني وارزقني واعف عني. هذه الأدعية هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فلا يدعو غير ذلك. أما في السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله، وهذا يدل أيضا على فضل الصلاة، قال يا رسول الله ادعو الله لي بالجنة، قال فإني على كثرة السجود، قال إني على نفسك بكثرة السجود. إذن أبواب الجنة ما هي؟ كثرة السجود. أما أيضا هذا الموضع وهو موضع السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه في موضع السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في موضع السجود، فلذلك يدعو بما شاء بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا يدعو بما شاء، سواء مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن دعا بهذه الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا بما شاء فإنه أيضا في هذا الموضع يدعو بما شاء دون تحديد بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه في سجوده فليدعو، أي فليكثر من الدعاء. في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل كثيرة، ومن أهمها رسالة الشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة الشيخ بن باز صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة الشيخ بن عثيمين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني من الكتب التي جمعت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب مختصر جامع من الحديث الصحيح.
شيخ الدعاء
ما ورد شيء يعني خاص بالدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، لم يرد الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام بعد الإقامة. بعض العلماء قال يعني حديث الذي ورد في فضل أو في الدعاء الوارد في الأذان، بعض العلماء عممه قال الإقامة أذان فيدعو بمثل الدعاء الوارد في الأذان، وبعض العلماء جعلها خاصة في الأذان دون الإقامة. فإذا أخذ بعموم حديث إذا سمع المؤذن فليقل كما يقول ثم فليدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الرسول الفضيلة بعث مقام المحمود الذي وعده، فهذا يقوله بعد الأذان. والإقامة إذا كان الحديث عام يشمل الأذان والإقامة عند البعض، والبعض الآخر جعل هذا الحديث وهذا الدعاء خاص بالأذان دون الإقامة دون الإقامة. أما هل هناك دعاء آخر ورد في أن يدعو الإنسان قبل التكبيرة الإحرام قبل الدخول في الصلاة وبعد الإقامة؟ لم يرد في ذلك حديث في الدعاء أو في شيء يخصه، والله أعلم. دعاء الاستفتاح إذا كبر، إحنا سنأتي إن شاء الله ذكر صفة الصلاة إن شاء الله تفصيلا، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مثل ما ذكرت اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبقية الأحاديث الأخرى وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض سبحانك اللهم إلى آخره. هذه الأدعية الواردة في دعاء الاستفتاح هذه تقال بعد تكبيرة الإحرام وليس قبل تكبيرة الإحرام. ثم بعدها يستعيذ بالله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة الفاتحة.
نعم.
يكبر على طول يقرأ فاتحة، ما يمديك يعني تدعو بالدعاء،
ما يمدي يعني أقرأ فاتحة مقدانة وراء
قراءة سورة الفاتحة. إذا كان الإمام لا يجعل مجال لمن خلفه يقرأ، لأن الإمام له موضعان يسكت فيهما بعد في أثناء القراءة، قبل أن يقرأ الفاتحة وبعد أن ينتهي من الصورة يسكت قليلا يرجع نفسه ثم يكبر، يقرأ في أثناء هذه السكوت سكتات الإمام. وإن كان الإمام لا يسكت بعد أن ينتهي من سورة الفاتحة يقرأ الإنسان الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فقرأ فيهم جهر فيهم فكانوا يقرؤون خلفه، فلما انصرف من الصلاة قال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قال نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ، ولكن لا يشوش على الإمام ولا يرفع بها صوته، وإنما يسمع نفسه بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. بعض العلماء قال إذا قرأ آية آية يقرأ، إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول هو الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، فيقرأ بعد قراءة الإمام في كل آية، لكن يقرأ بعد انتهاء الفاتحة هذا أفضل له.
ضروري أراهن ولا لا السمع؟
لا ضروري، كما قلنا أن الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الإمام يقرأ وإذا انتهى أنت تقرأ أيضا، المسألة خلافية بين الفقهاء، والعلماء، ومنهم من يرى الفرق بين الجهرية والسرية. فإذا قرأ في الجهرية الإمام يكفي عن المأموم. والقول الآخر أن يجب على الإمام يجب على المأموم في السرية والجهرية أن يقرأ مع الإمام. وبعضهم كما ذكرنا أنه يفرق بينهم، وبعضهم لا يرى وجوبها على المأموم مطلقا، لكن الأحوط لدينه الإنسان ألا يدع سورة الفاتحة في كل ركعة ويقرأ حتى في الجهرية. وقلنا أنه تسقط عنه في موضع آخر إذا لم يدرك قراءتها مع الإمام وأدرك الركوع فإنها تسقط عنه. وهذا رأي كثير من العلماء، منهم الشيخ بن باز رحمه الله. فالإنسان يحرص على قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة.
شيخ، ما شنو الأجر الصلاة في الصف الأول مع الجماعة؟
فضل إدراك الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك، من أتى الجماعة وأدرك تكبيرة الإحرام وصلى مع الإمام وأدرك تكبيرة الإحرام، إذا أتى الساعة الأولى في الجمعة، قال إذا أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإذا جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا، إلى آخر الحديث. لا أذكر فضل خاص في تكبيرة الإحرام حاليا، الصف الأول لا أذكر فضلا خاصا فيها الآن، لكن إن شاء الله في المحاضرة القادمة نراجع ما ورد في فضل الصف الأول بإذن الله. لا نعم أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوه ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوه ولو حبوا. هذا يدل على ماذا؟ على فضل التبكير إلى الصلاة، وعلى إدراك تكبيرة الإحرام، وعلى الصف الأول. كلها اجتمعت في هذا الحديث، إدراك الصلاة في أول وقتها مع إدراك الصلاة في الصف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام. لو يعلم الناس ما فيه، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيه شيء عظيم وأجر كبير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أبهم الأجر. هذا فيه حث للناس على إدراك أجر وفضل تكبيرة الإحرام والصف الأول. نعم. أوقات الصلوات. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الظهر، صلاة الظهر إذا زالت الشمس حتى يبلغ كل شيء مثل ظله، أو حتى يبلغ ظله كل شيء مثله. صلاة الظهر إذا زالت الشمس حتى يبلغ ظله كل شيء مثله. فإذا وضعنا هذا الشيء وكان طوله متر، فإذا كان ظله بعد زوال الشمس مثل طوله متر، هذا ينتهي معه ماذا؟ صلاة الظهر. وصلاة العصر حتى تصفر الشمس. إذن صلاة الظهر أولا يبدأ من زوال الشمس حتى يبلغ ظل كل شيء مثله، يبدأ بعدها مباشرة وقت صلاة العصر، لا فاصل بينهما. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة العصر حتى تصفر الشمس، الآن صلاة العصر نصليها، بعد أن ننتهي من الصلاة تكون الشمس بيضاء نقية، حتى تصفر الشمس، حتى تصفر الشمس. فصلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو حتى تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس هنا وقت ضرورة، وهذا وقت الضرورة يصليها أصحاب الأعذار، مثل إنسان نسي الصلاة، صلاة العصر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فإذا تذكر أنه لم يصلي العصر إذا اصفرت الشمس، ماذا؟ يصليها في هذا الوقت، يكون قد أدرك الصلاة في وقتها. لكن لا يجوز لمن كان ذاكرا للصلاة أن يؤخرها صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة. هذا لمن؟ صاحب العذر، من نام عن صلاة أو من نسي الصلاة، أو المرأة تطهر في آخر النهار فتصلي ماذا؟ صلاة العصر، فتدرك صلاة العصر في هذا الوقت عند اصفرار الشمس. إذن وقت صلاة العصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس حتى يغيب الشفق له، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر. إذن وقت المغرب طويل أو قصير؟ قصير، منذ غياب الشمس إلى غياب هذا الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر أصبحت ماذا؟ الناس، أو أصبح الناس في ظلام، أصبح الناس ماذا؟ في ظلام. وصلاة العشاء، صلاة العشاء بعد صلاة المغرب مباشرة، ليس بينهما فصل. قال فإذا بلغ الشفق الأحمر وصلاة المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر إلى، وصلاة العشاء إلى نصف الليل، وصلاة العشاء إلى نصف الليل. نصف الليل نحسب نصف الليل، فإذا دخل نصف الليل انتهى وقت صلاة العشاء، وصلاة العشاء كصلاة العصر فيها وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار صلاة العشاء عند غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، هذا وقت اختيار يجوز للجماعة أن يؤخروها، ويجوز للمرأة أن تصليها إلى قبل نصف الليل. ومن نصف الليل إلى الفجر هذا وقت ضرورة كما قلنا في صلاة العصر، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. لكن من نام عن صلاة أو نسيها ولم يتذكرها إلا بعد منتصف الليل فإنه يصليها ويكون قد أدرك وقتها. حتى بعد منتصف الليل، منتصف الليل كيف نعرف منتصف الليل؟ نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا كان بينهما 9 ساعات فيكون منتصف الليل بعد ماذا؟ 4 ساعات ونص. كذلك إذا أردنا أن نحسب ثلث الليل نقسمه إلى 3، فمتى يبدأ ثلث الليل؟ آخر 3 ساعات، ويكون نصف الليل بعد 4 ساعات ونصف. هكذا نحسب نصف الليل وثلث الليل الأول وثلث الليل الثاني وثلث الليل الأخير. إذا صلاة العشاء إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة من أدرك ركعة قبل الفجر فقد أدرك الصلاة. وأما الفجر فمن طلوع الفجر، صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. هذه أوقات الصلوات الخمس، هذه أوقات الصلوات الخمس: وقت صلاة الظهر حتى يبلغ ظل شيء مثله، وقت صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت صلاة العشاء من ذلك إلى منتصف الليل، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. كيف المكتوب الآن تقصد؟ يعني وقت دخول العشاء ولا انتهاء العشاء؟
بين المغرب وبين العشاء في حوالي ساعة.
إيه تقريبا هي ساعة، هذا حتى تغيب، حتى يغيب الشفق الأحمر
ساعة
و10 يمكن، أو ساعة و5، ساعة و3. لكن نحن الآن بسبب وجود الكهرباء ونشعر أن الأمر بعد المغرب مباشرة صارت الدنيا خرمس ما قمنا نشوف شيء. فلذلك بسبب الإضاءة دخول الفجر لا نعرفه، دخول أيضا انتهاء العشاء أو دخول العشاء لا نعرفه. وإلا فإن الشفق الأحمر يغيب بعد غياب الشمس بحدود حسب الصيف والشتاء ما بين ساعة وعشر أو ساعة وخمس إلى ساعة وثلث تقريبا بين المغرب والعشاء، ويختلف لهم بين الصيف وبين الشتاء طول الليل قصر الليل. والصلاة الوسطى.
ليش نخص بالصلاة الوسطى وهل في تفسير معين لقيمة الصلاة الوسطى؟
هذه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاء عن عائشة رضي الله عنها في تفسيرها في الصحيح أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولما كانت صلاة العصر يغفل عنها كثير من الناس وينساها كثير من الناس أكد الله عز وجل على شأنها وأمرها، فلذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله أي قطع أهله وفقد أهله، يعني أمر عظيم أن تفوت صلاة العصر على المسلم، وذلك كما قلنا لأهمية صلاة العصر ولأن كثير من الناس ينسى ويغفل عنها، فطبيعة الناس في هذا الوقت ينشغلون في أشياء أخرى من العمل أو من الناس أو من البيت إلى آخره فينسى صلاة العصر، فلذلك أكد الله جل وعلا على وقتها وعلى شأنها حتى يقوم بها العبد. وأيضا مقابل ذلك من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر لأن الناس تنام فهذا فيه حث على المحافظة عليها والناس فيما فيه لذة النوم، وصلاة العصر كذلك أيضا المحافظة عليها لأن الناس يكونون فيها وقت أعمال ووقت تجارات ووقت يعني انشغالهم، لذلك فيه تذكير لفضلها وشأنها. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم. المستحب في الركوع كان عليه الصلاة والسلام يقول بعد سبحان ربي العظيم سبوح الجوش رب الملائكة والله
هل كان يقول اللهم لك ركعت بك أنت لك أصبت؟
نعم أيضا هذا الله صحيح الركوع
وقت التحيات قرأت الإمام يطول التحيات أنا خلص
تدعو بعده بعد التحيات بعد التحيات لما تنتهي أيضا موضوع دعاء
مو التحيات آخر شيء شوف التحيات لما يكون في وصل صلاة العصر قبل ركعتين لما وصل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
التحيات الأولى قصد
التحيات الأولى
التكمل
هو زين
تكمل بعض العلماء يرى عنده أنه تكمل التحيات
أكمل تكمل وإذا خلصت هم قبل أدعي
لا ما الدعاء في آخر
مشكور